السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 59 من شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي. في هذا الدرس نستكمل ما يتعلق بالأعذار المسقطة للجمعة وللجماعة، ثم نبدأ بعد ذلك فيما يتعلق بقصر الصلاة في السفر. قال الناظم وفقه الله تعالى في تكملة الأعذار المسقطة للجمعة وللجماعة: مدافعا ممرضا ومن مرض وخائفا من أي ضر قد عرض. ثم تكلم عن القصر والجمع وصلاة الخوف فقال: وسن قصر للرباعيات لغيرهن بشروط تاتي في سفر المرحلتين وهو حل وفارق العامرة ثم قد حصل. نستكمل أعذار ترك الجمعة والجماعة، وقد سبقت معنا في الدرس الماضي عدة أعذار، منها الخائف من ضياع ماله والريح الباردة في الليلة المظلمة والمطر ومن بحضرة طعام يشتهيه، وشرحنا هذا في الدرس الماضي. وفي هذا الدرس أضاف لنا الناظم وفقه الله عذرا آخر، وهو من مدافع لأحد الأخبثين. قال: مدافعا، والمراد بالمدافع هنا من يدافع البول أو الغائط. الإنسان أحيانا إذا حضرت الحاجة يريد أن يقضي حاجته ينشغل ذهنه، فحينئذ إذا كان محتاجا لقضاء حاجته وحضرت الصلاة، فإما أن يذهب إلى الصلاة من غير حضور قلبه، وإما أن يتخلف عن الجماعة ويقضي حاجته، نقول حينئذ يسقط عنه وجوب الجماعة. واضح؟ يعني مثلا أحيانا يكون فيه مثلا دورة المياه بعيدة، أو الإنسان قد يطول قضاؤه للحاجة، فنقول يسقط عنه حينئذ وجوب الجماعة. كذلك من الأعذار قال: ممرضا، والمراد بالممرض هو الشخص الذي يكون مع شخص مريض يحتاج هذا المريض إليه، فتسقط الجماعة عن هذا الشخص الملازم للمريض للعذر الذي ذكرناه. كذلك من الأعذار قال: ومن مرض، والمريض نفسه. إذن عندنا المريض تسقط عنه الجماعة، وكذلك الشخص الذي يحضر المريض ويمرضه فإنه تسقط عنه الجماعة أيضا. ومن الأعذار التي تسقط بها الجماعة الخوف من أي ضرر. قال: من يخاف ضررا. قال الناظم: وخائفا من أي ضر قد عرض. وهذا عذر عام وقاعدة عامة في أن الإنسان إذا كان له إذا كان حضوره للجماعة يؤدي إلى ضرر عليه، فإن الجماعة تسقط عنه، سواء كان الضرر عليه في ماله أو في نفسه أو في قريبه أو رفيقه أو حرمته أو ماله. إذن هذه هي الأعذار المسقطة للجمعة وللجماعة، وهي تدل على رحمة الشريعة، وهو مقصد من مقاصد الشريعة، وهو التيسير على المكلفين. ننتقل الآن إلى الكلام عن القصر والجمع. قال الناظم: سن قصر للرباعيات لا غيرهن بشروط تأتي. جملة هذه الشروط التي ذكرها الناظم وفقه الله ما يأتي. أولا، الشرط الأول لاستحباب القصر، طبعا تلاحظون أن الناظم قال: وسن قصر. إذن أول مسألة قبل أن نذكر شروط القصر، نقول: ما حكم القصر؟ نقول: القصر بشروطه سنة وليس مباحا. يعني لا نقول هو مباح متساوي الطرفين، لا، القصر أفضل من الإتمام بشروطه التي ستأتي. وسن قصر للرباعيات لا غيرهن بشروط تأتي. أول شرط هو أن تكون الصلاة رباعية، وهذا عرفناه من قول الناظم: وسن قصر للرباعيات. وبهذا الشرط نعرف أن الجمع عفوا أن القصر لا يكون في صلاة المغرب ولا في صلاة الفجر، فصلاة الفجر ثنائية وصلاة المغرب ثلاثية، وإنما يكون القصر في صلاة الظهر والعصر والعشاء. إذن هذا معنى قوله: وسن قصر للرباعيات لا غيرهن. غيرهن مثل الثنائية والثلاثية. طيب، هل هذا القصر له شروط؟ قال: نعم، بشروط تأتي. ما هي هذه؟ الشرط الثاني قال: في سفر المرحلتين. إذن الشرط الثاني من شروط القصر هو طول السفر، أن يكون السفر طويلا. وما هو حد السفر الطويل؟ حده مرحلتان، وهاتان المرحلتان أربعة برد، وهذه البرد الأربعة اختلف العلماء المعاصرون في تحديدها بالكيلومتر، فبعضهم قال إنها نحو من 80 كيلومتر، وبعضهم زاد على ذلك حتى أوصلها بعضهم إلى 130 كيلومترا. الشرط الثالث للقصر ذكره الناظم في قوله: وهو حل، يعني أن يكون السفر حلالا مباحا، كون السفر مباحا. فلو كان السفر لا يحل للإنسان أن يسافره فهذا سفر معصية لا يجوز فيه الترخص. إذن لابد أن يكون السفر مباحا، والسفر المباح هو الذي يكون المقصد منه مباحا. وأما السفر المعصية فهو الذي يكون الغرض الأساس منه هو المعصية. وبناء على ذلك تعرف أن السفر إذا كان في أصله سفر طاعة أو سفرا مباحا وحصلت فيه معصية لا يتحول إلى سفر معصية. يعني الإنسان الذي يسافر للحج ولكنه في الطريق طول الطريق إلى الحج وهو يتكلم في الناس ويغتابهم، هل هذا سفر معصية؟ نقول هذا ليس سفر معصية، هذا سفر طاعة وإن تخللت فيه معصية. الرابع من الشروط قال وفارق العامرة، يعني مفارقة عامر البلد، والمقصود بعامر البلد عمران البلد. فلا يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة وهو في بلده، حتى لو عزم على السفر ووضع الأغراض في السيارة وركب السيارة وانطلق، لا يجوز أن يترخص حتى يفارق عمران البلد. فإذا خرج من البلد جاز له القصر بشروطه، وأما داخل البلد فإنه لا يقصر. والمقصود بداخل البلد يعني داخل البلد الذي هو بلد الإقامة، وأما بلد السفر فهذا لا إشكال فيه. الخامس من شروط القصر قصر إمامه. قال الناظم ثم قد حصل قصر إمامه، وهذا في البيت الذي محله الدرس القادم لكن لأنه يرتبط بنفس الموضوع فقدمناه. قال ثم قد حصل قصر إمامه إذا كان ابتدى، قصر إمامه إذا كان اقتدى. فإذا صلى الإنسان مأموما فلا يجوز له أن يقصر إلا إذا كان إمامه يقصر. فلو صليت وأنت مسافر خلف إنسان مقيم يتم الصلاة وجب عليك أن تتم الصلاة، لأن الإمام لابد أن يقتدى به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. السادس من الشروط نية القصر عند ابتدائها، وهذا ذكره الناظم في قوله ونية القصر تكون في ابتداء. نية القصر عند ابتدائها معناها أنه لا يجوز لك أن تقصر ما لم تكن قد نويت القصر من بداية الصلاة. فإذا دخلت الصلاة وأنت تنوي الإتمام، تنوي صلاة العشاء مثلا 4 ركعات، تمام، ولما صليت ركعتين قلت خلاص أنا ما دام أني مسافر أكتفي بركعتين، نقول لا يجوز لك أن تقتصر على ركعتين ويجب عليك أن تتم الصلاة لانعدام النية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا ذكره الناظم في البيت الرابع الذي محله الدرس القادم. قال قصر إمامه ثم قد حصل قصر إمامه إذا كان اقتدى ونية القصر تكون في ابتداء. هذا ما يتعلق بشروط القصر. هناك شرط يمكن أن يضاف وهو أن الإنسان لا يقصر الصلاة إذا عزم على الإقامة في بلد من البلدان مدة تزيد على 4 أيام. فإذا ذهبت سافرت مثلا من بلدك إلى بلد آخر وذهبت إلى ذلك البلد وأنت تعزم على الإقامة في ذلك البلد مدة تزيد على 4 أيام فلا يجوز لك أن تترخص منذ وصولك إلى البلد، واضح؟ وأما إذا عزمت على الإقامة في ذلك البلد مدة أقل من 4 أيام أو لم يكن عندك مدة محددة وإنما ذهبت لقضاء غرض معين ربما ينقضي في يوم ويوم ربما ينقضي في 3 ربما ينقضي في 10 أيام ما تدري، أنت تريد قضاء هذه الحاجة فإذا انقضت فإنك سوف ترجع إلى بلدك، فأيضا في هذه الحالة يجوز لك القصر. إذن لا يجوز لك أن تقصر إذا عزمت على الإقامة مدة تزيد على 4 أيام. وإذا كنت عازما على الإقامة مدة تزيد على 4 أيام فإنك بمجرد ما تدخل هذا البلد الذي عزمت على الإقامة فيه مدة تزيد على 4 أيام لا يجوز لك أن تقصر منذ أن تدخله. ما نقول تقصر في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع، لا، من الأول ما تقصر. هذا ما يتعلق بدرسنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.